لما رأى يسوع إيمانه، إيه الإيمان الذي يرى؟ رأى يسوع إيمانه، هنا رؤية للإيمان، والإيمان تصديق القلب وشيء ينطوي عليه القلب من الداخل. طبعا في دلالات تعبيرية إنهم يعني قطعوا مرحلة واحتالوا لغاية ما أنزلوا مريضهم، إنما التعبير نفسه رأى يسوع إيمانه، رؤية الإيمان، مع أن الإيمان تصديق القلب وأمر خفي مستور في قلب الإنسان ممكن للمسيح أن يراه. يعني مش بس بالدلالات التعبيرية أو الأمور المعبرة التي تدل على أن هناك إيمانا، ولكن للمسيح قدرة على أن ينفذ إلى ضمير الإنسان ليعلم ما ينطوي عليه ضميره من إيمان وتصديق حقيقي. وبعدين كان هناك قوم من الكتبة قالوا في أنفسهم، هذا يجدد لما قال ثق يا بني مغفورة لك خطاياك، أو اطمئن مغفورة لك خطاياك. في ناس كانوا موجودين في الوقت ده وقالوا في أنفسهم هذا يجدد على المسيح. يقول فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبهم. هم قالوا في أفكارهم، يقول قال قوم من الكتبة في أنفسهم، ما قالوش بالوضوح إنما في أنفسهم قالوا إنه يجد. فجاوبهم على أفكارهم، طبعا علم أفكارهم الأول وبعدين جاوبهم على أفكارهم، قال لهم فعلم يسوع أفكارهم وبعدين قال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم. طبعا هم قالوا إنه يجدف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحده. وبرضه في إنجيل مرقس يقول فعلم، فللوقت علم يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في قلوبهم. وهنا كلمة فللوقت علم يسوع بروحه، للوقت يعني في أثناء ما هم بيفكروا هذا التفكير في أنفسهم من جوه، في نفس الوقت علم يسوع بروحه كمان، يعني مش بدلالات تعبيرية مش بعلامات خارجية إنما بروحه، مما يدل على علمه، مما يدل على علمه يعني بذات ما يجري في داخل الإنسان. علم يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا، علم بروحه أنهم يفكرون هكذا، يعني المسائل الفكر، ومع ذلك علم يسوع وعلم بروحه، ما هوش بعلامات خارجية. في مرقس 2 عدد 6 إلى 8، وضعنا في لوقا 5 يقول فعلم يسوع أفكارهم فأجاب وقال لهم بماذا تفكرون في قلوبكم. هنا علم المسيح بالأفكار وبما يجري في القلوب، بماذا تفكرون في قلوبكم. في موقف آخر كما جاء في متى 12 بيقول وسمع الفريسيون فقالوا إنما هذا يخرج الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين. يقول فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم كل مملكة تنقسم على نفسها تحرم. علم يسوع أفكارهم، العلم بالفكر، العلم بالأفكار، العلم بالقلب، بما يجري في داخل القلب والفكر. وبرضو في لوقا 6:6-8 يقول: دخل المجمع في سبت آخر وجعل يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه: هل يشفي في السبت؟ لكي يجدوا ما يشكونه به. أما هو فعلم بأفكارهم. برضو يروي الإنجيل أن هنا العلم بالأفكار، كان يقول في نفسه من جوه، كان الكتبة والفريسيون يراقبونه: هل يشفي في السبت؟ لكي يجدوا ما يشكونه به. يقول: أما هو فعلم أفكارهم، فقال للرجل اليابس اليد: قم وقف في الوسط. وبرضو في لوقا 9:46-47 يقول: وداخلهم فكر، ده تلاميذ المسيح الاثناشر، داخلهم فكر، مجرد فكر دخل جوه في افكاره، مش يتكلموا مع بعض، لا، داخلهم فكر: من هو الاعظم فيهم؟ فعلم يسوع افكار قلوبهم. علم يسوع أفكار قلوبهم، داخلهم فكر، فعلم يسوع أفكار قلوبهم. يوحنا 6:61 برضه يقول: فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتضمرون من هذا، يعني التضمر كان عملية باطنية داخلية في دواخل نفوسهم، لكن المسيح بعلمه علم بما يجري في دواخلهم. علم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتضمرون من هذا. وبرضو في موقف آخر في متى 16، لما المسيح له المبدأ لتلاميذه: انظروا وتحرزوا من خبير الفريسيين والصدوقيين، يقول: ففكروا في نفوسهم قائلين: إن لم نأخذ خبزا. فعلم يسوع، هم بيفكروا في أنفسهم، فعلم يسوع فقال: لماذا تفكرون في نفوسكم يا قليل الإيمان أنكم ليس معكم خبز؟ لماذا تفكرون في أنفسكم؟ يعني الفكر كان فيهم من جوه، لم يصدر ولم يترجم في كلمات، إنما المسيح برضو مع ذلك علم وقال لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم قائلين ليس معنا خبز؟ يا قليل الإيمان. في متى 22:15-18 برضو يقول: ذهب الفريسيون وتشاوروا، تشاوروا عليه لكي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم والهيرودوسيين قائلين: يا معلم، قد علمنا أنك محق وتعلم طريق الله بالحق، ولا تبالي بأحد ولا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا: ماذا تظن، هل يجوز أن تعطى الجزية لقيصر أم لا. يقول فعلم يسوع شره. يعني لما تقدموا إليه تقدموا وهم يمدحونه وقالوا له أنت محق أنك تعلم طريق الحق باستقامة وأنك لا تبالي بوجوه الناس وأنك لا تحابي. يعني قالوا له كلام كويس وفي تقدير وفي احترام، وأيضا هذا الكلام في ذاته حقيقي وصحيح وصادق، ومع ذلك كانت تجري في نفوسهم مؤامرة. فعلم يسوع شرهم، على الرغم من أنهم ظاهريا عبروا عن تقديرهم واحترامهم بعبارات صادقة، لكنه علم شرهم. والشر ده أمر في قلبهم، وهنا يتضح لنا أن المسيح له النجد يعلم الأفكار ويعلم ما يجري في داخل الإنسان. وفي إنجيل لوقا أصحاح 11 عدد 37 يقول فيما هو يتكلم سأله فريسي أن يتغذى عنده، يعني يتغذى عنه أو يأكل عنه، فدخل واتكأ. فأخذ الفريسي يفكر في نفسه ويقول ما باله لم يغتسل أولا قبل الغداء. فبيقول يفكر في نفسه، المسيح لم يغتسل، والراجل قال في نفسه، ما قالش بصراحة، ما قالش السؤال. فقال له الرب أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصحفة وداخلكم مملوء خطفا وشرا. يعني علم بما يجري في فكر هذا الإنسان وأجابه على ما في فكره. هذا إلى جانب ما أوردناه سابقا مما قاله الإنجيل في يوحنا 2 أما يسوع فلم يكن يأتمنهم على نفسه لأنه كان عارفا بكل أحد ولم يكن محتاجا إلى شهادة أحد عن الإنسان لأنه كان يعلم ما في الإنسان. بعدين المسيح يعلم الحاضر البعيد. الحاضر البعيد يعني في كنا نتكلم عن علم المسيح بالأفكار التي تجري في الداخل، لكن هناك أيضا يعلم بالحاضر البعيد. زي إيه؟ زي قصة معرفته بالحوار أو بالمناقشة التي أجراها جباة الضرائب مع سمعان بطرس وهو في مكان بعيد عن البيت الذي كان المسيح مقيما فيه. لما قالوا له أما يوفي معلمكم الدرهمين، يقول الكتاب انه سمعان دخل البيت فسبقه يسوع قبل ما يتكلم، قال له ماذا تظن يا سمعان، ممن ياخذ الملوك الارض الخراج او الجزيه، امن بنيهم ام من الغرباء؟ قال من الغرباء او من الاجانب. فقال له يسوع فالبنون اذن معفيون، ولكن لئلا نعصرهم
اقضي إلى البحر وألقي صنارتك، فالسمكة التي تطلع أولا افتح فاها تجد ستارا، أعطهم عني وعنه. يعني علم المسيح بالحوار الذي جرى بعيدا عنه، هو في الحاضر لكن حاضر البعيد، وهذه المناقشة التي عقدها جبات الضرائب مع سمعان وهو بعيد عن البيت الذي كان المسيح مقيما فيه. قصة دي جاءت في متى 17:24-27. بعدين برضو لما يروي الإنجيل أيضا أنهم اللي هم التلاميذ جاءوا كما جاء في مرقس 9:33، جاءوا إلى كفرناحوم، ولما كان في البيت سألهم فيما كنتم تتباحثون في الطريق. هو في البيت وبرضه سألهم فيما كنتم تتباحثون في الطريق، فصمتوا خجلوا لأنهم كانوا يتباحثون في الطريق عمن هو الأعظم بينهم. يعني شوف، علم بالحاضر البعيد اللي هو الحوار الذي جرى بين التلاميذ، انهم كانوا يسألوا من هو الأعظم فيما بينهم. المسيح قال لهم فيما كنتم تتباحثون في الطريق. كذلك علمه مثلا بموت العار، كان في مكان بعيد جدا، على الأقل على بعد يوم كامل سفر يوم يعني. فجاءوا رسول من قبل مرثى ومريم، هو ذا الذي تحبه مريض، لسه كان مريض. وبعدين يقول انه اقام في المكان الذي كان قائما فيه يومين اخرين. وبعدين اصبح يعني 3 ايام، قال لهم لعازر حبيبنا قد نام، فقالوا له اذا كان قد نام فهو يشفى، لم كان مريض. ودايما يعني النوم بيبقى مفيد للمريض، لما يكون الانسان في حاله مش عارف ينام يبقى دي علامه رديئه جدا على انه حالته سيئه جدا، انما اذا نام يبقى دي علامه طيبه على الشفاء. فقالوا إذا كان قد نام فهو يشفى. قال لهم صراحة لعازر قد مات. يعني على بعد المسافة، عشان كده لما على بال ما راح وصل هناك يوم الاول ويومين قعدهم وبعد كده يوم في العوده، فاصبح له 4 ايام. فشوف المسافه الطويله اللي بينه ما بين لعازر. لعازر كان في بيت عنيا، والمكان اللي كان فيه المسيح يقولوا فيه بيت عبره، بيت عبره في عبر الاردن، يعني في الشاطئ الاخر من الاردن في بيت عبر. وعنيا دي بيت عنيا دي على جبل الزيتون في اورشليم، ففي مسافه طويله بينه. لكن شوف لما قال لعازر قد مات، وانا افرح لانه لم تكن هناك لتؤمنوا. يعني كلمه قد مات عرفها وهو على بعد المسافات، فهنا علم المسيح بالحاضر البعيد. طيب بدل قبل ما ننتقل للخطوة التالية أجاوب على بعض الأسئلة، لأنه بعد كده هنتكلم عن علم المسيح في المستقبل. لماذا يصلي الكاهن الجزء الأخير من صلاة الشكر ويقول لا تدخلنا في تجربة؟ سرا؟ لا يعني مش شرط، يعني نسرديها سرا. يعني ممكن يصليها جهرا، ممكن يصليها سرا، يعني مش مفيش يعني هناك منع من انه يصليها جهرا. بعدين بيسأل هل اللغة الأرامية هي السريانية او هي لغة دارجة للعربية ظهرت بعد السبي؟ مش العربية، قصدك العبرية. هي اللغة الأرامية في إقليم اسمه أرام، جزء من بلاد فلسطين، فاللغة دايما بتتطور في المكان، زي ما احنا نلاقي دلوقتي أي في أي بلد من البلاد، مثلا بنقول إيطاليا لغة الشمال غير الوسط غير الجنوب، إنجلترا أيضا، ألمانيا أيضا، فرنسا أيضا، هنا في مصر لغة وجه بحري غير لغة الصعيد الأعلى ولغة الصعيد المتوسط، يعني بتختلف اللهجات بحسب الزمان. أيام المسيح برضه لما بطرس الرسول قالوا له أنت جليل لأن لغتك تظهرك، مع العلم في فلسطين نفسه، لكن الجليل ده كان المقاطعة العليا من أرض فلسطين، كانت الجليل وبعدين في الوسط السامرة وبعدين في الجنوب كانت اليهودية. مع ذلك كانوا يقدروا يقولوا ان هذا الانسان جليل، ان لهجته لهجة تميزه، على الرغم من انه من بلد واحدة اللي هي فلسطين، لكن طبعا لغة الشمال غير لغة الوسط غير لغة الجنوب. زي ما النهارده واحد مثلا تقول ده صعيدي، يكون معك في القاهرة هنا تلاقي اللهجة بتاعته فيها طريقة النطق صعيدية، فتقول ده صعيدي، أو تقول ده شرقاوي، أو تقول بنياوي، وهكذا، لأنه بحسب المنطقة، أو مثلا سوهاجي، أو أسواني، إلى آخره، لأنه طبعا اللهجات بتختلف بحسب المكان، وإن كانت طبعا كلها بتتبع لغة واحدة، إنما بتبقى لهجات مختلفة. فالسريانية تعد هي يعني اللغة اللي هي اللغة العبرية، اختلطت بها كلمات دارجة كثيرة، ولذلك إخواننا السريان بيفتخروا أو بيفخروا أن سيدنا له المجد كان بيتكلم بالسرياني، لأن اللغة العبرانية أصبحت في ذلك الوقت هي اللغة الفصحى التي كانت تستخدم يعني في الهيكل وفي يعني زي ما احنا نقول في الوقت الحاضر بالنسبة لمصر هنا اللغة العربية، لما يكون في هناك حفلات رسمية بنستخدم اللغة الرسمية العربية الفصحى، ولكن الناس لما بيتكلموا أحيانا وحتى في المؤتمرات وفي الأحاديث وفي الاجتماعات بينزلوا من مستوى اللغة الفصحى إلى مستوى اللغة الدارجة. كل لغة كذلك، عندك مثلا اللغة اليونانية، اللغة اليونانية اللي مثلا موجودة في الكتب بتاعة الفلسفة القديمة زي الفلسفة اليونانية وما إليها من الفلاسفة القدام، غير الفلسفة، غير اللغة اللي استخدمت في العهد الجديد سموها الكويني، وغير اللغة اللي بيسموها اللغة اليونانية الحديثة اللي هو يعني اللي بيتكلموا بها حاليا. أي لغة في الدنيا بتتطور طبعا، احنا مثلا في اللغة العربية مش معقول اللغة التي حتى اللي بنسميها النهاردة الفصحى مختلفة خالص عن لغة القرآن أو لغة ابن سينا أو الفارابي أو يعني المفكرين أو القدامى. اللغة بتتطور، كل اللغات بتتطور. المهم يعني أن اللغة الأرامية والسريانية والعبرانية طبعا هي لغة واحدة، إنما لهجات. وكذلك الكلدانية أيضا قريبة من العبرانية، ولكن يعني تعد حاليا لهجة من اللهجات. واحد بيسأل بيقول هل هناك خطأ إذا صلى الكاهن أشيا من القداس الباسيلي ثم انتقل إلى القداس الغريغوري ثم الكيريلوسي؟ الحقيقة ده غير مستحب لأسباب فنية أيضا. أولا عندك القداس الغريغوري موجه للمسيح، لله الابن، ولذلك فيه الكلام عن الخلاص وموجه إلى قلوب الابن. القداس الباسيلي مقدم لقلوب الله الآب، وكذلك الكيريلوسي. الأمر الثاني أنه من ناحية اللحنية والموسيقية تلاقي القداس الغريغوري قداس فريحي، ولذلك الكنيسة يعني بتصلي به عادة في المناسبات، مناسبات الخلاص والأعياد. فبيبقى من الناحية الفنية لما القداس اللي هو زي القداس الكيريلوسي فيه نواحي الخشوع وبمناسبة الصوم وما إليه، يعني لما تلاقي واحد كومبوزر أو شخص فنان وموسيقار يعترض على انه الكاهن يصلي جزء من قداس الباسيلي وبعدين يصلي جزء من قداس الكيريلوسي، يعني حتى من ناحية الفنية ومن ناحية الموسيقية، ان هنا في موسيقى وهنا في موسيقى تانية. صحيح يعني الكل بيلتقي في الهدف الاخير، لكن بيبقى زي بالضبط بيعتبروه نوع من النشاز، ودي انه مسألة يقدر يقدرها الناس الفنانين ويقدرها الناس الموسيقيين بالذات. يعني الحقيقة غير مستحب ان الواحد ينقل. انا عارف بعض الناس بيعملوا عملية دي، لكن الحقيقة مش صح لا من ناحية النص ولا من ناحية الموسيقى. فالقداس الباسيلي قطعة لوحده، سيمفونية لوحده، قداس الباسيلي غير هو لوحده بس في غدوس لوحده، مش داعي ابدا لعمليه اللخبطه دي. قيل لنا من احد الاباء انه في البلاد الشديدة البرودة مثل روسيا يسخنون المياه التي تضاف الى الابركة ويضعونها قبل التناول بوقت بسيط، وذلك حتى لا تتجمد مادة الابركة التي تحولت الى دم. هل هذا صحيح؟ اللي نعرفه المية المية بتسخن اللي بيضيفها الى الكأس، ما اعرفش ان الاواركة نفسها تبقى سخنة، يعني بيحط مية والمية بتكون دافية او سخنة، لكن ما افتكرش الاواركة نفسها. انا مع الاعلام من جهة الماء اللي احنا بنضيف ماء الى الخمر، فهذا الماء يسخنوه. ذكر في الإنجيل أن السيد المسيح خرج بعثه في أثناء المحاكمة بلاط بعثه لهيرودس، فهيرودس فرح أنه شاف المسيح وكان يريد أنه يرى معجزة، لكن لأنه يعني المسيح بالنسبة له مش هو عشان يرى معجزة فيؤمن، إنما كنوع من أنواع الاستعراض، زي بالضبط الواحد يتفرج على ألعاب، فرفض المسيح يسمع أي معجزة أمام هيرودس، على الرغم من أن هيرودس كان عاوز، لكن هيرودس كان عاوز ليه؟ مش كان عاوز عشان يؤمن، ولا عشان المعجزة تكون وسيلة لتليين قلبه، لا، إنما هو عاوز يعمل معجزة يتفرج على المسيح ويتفرج على المعجزة، زي بالضبط اللي بيسموها الألعاب السماوية. فالمسيح طبعا لا يمكن يرضى انه يكون في هذا الوضع، ان هو يعرض امام هيرودس معجزات بهذا الاسلوب عشان يبهر به هيرودس وعشان هيرودس يصر هذا السرور بتاع واحد بيشوف مسرح او بيشوف روايه او بيشوف العاب سماويه ليصر بها. دي طبعا ما هياش المسيح ما يقدمش نفسه ابدا بهذا الاسلوب، لذلك رفض. يمكن لو واحد فينا كبشر يقول لك ما هو مش عارف ايه خلاص النفوس، لا 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 لا، دي نظرة إنسانية وضيعة جدا، ويكون وراها هدف إن الواحد عاوز ينال كرامة أو ينال مجد أو يتقال عنه إن عنده قدرة فيبهر به الناس، إنما هذه نظرة وضيعة خسيسة لا تليق أبدا بالمسيح ولا تليق بالمسيح. مش مفهوم أبدا إنه أي واحد مسيحي أو رجل دين يعمل حاجة، مثلا عمل من أعمال القوة أو الشفاء من أجل أن يبهر الناس به أو من أجل أن يعجب الناس به، إنما يصنع المعجزة استرحاما يعني رحمة بالإنسان، مش عشان شيء يعود عليه هو شخصيا. فهنا يعني المسيح مش عجزا منه أن يصنع المعجزة، ولكن وجد أن هذه المعجزة غير مناسب أن يصنعها أمام هؤلاء الناس الذين لا يستحقونها، ولأنهم مش عاوزين المعجزة من أجل أن يؤمنوا، ولكن عشان أنهم يظهروا زي ما أي واحد يحب يشوف منظر زي مسرح وزي رواية أو شيء من هذا القبيل. مرة رب سيدنا نوح المجد لما راحوا وجدوا أنه قاعد يسألوا عنه، فوجدوا راح في البرية، فبقى بحماسة بالغة قالوا يا عشان كنا بندور عليك مش عارف ايه. فشوف فاجأهم أو رد عليهم رب، الحقيقة يبدو أنه جاف أو مؤلم. قال لهم إنكم تتبعونني لا لأنكم رأيتم آياتي فآمنتم، إنما لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. يعني بحبش تكون نظرتهم هنا يعني رايحين كده عاوزين يبسطوه إن هم اللي بيدوروا عليه ومسحومين على حواليه، يفتكروا إنهم بهذه الطريقة أرضوه. لكن شوف الإجابة بتاعته، يعني لم يخدع بهم ولم يخدع بمديحهم ولم يبهر بطريقتهم، إنما قال لهم أنتم تتبعونني لا لأنكم رأيتم آياتي فآمنتم بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي لحياة أبدية. واحد بيقول انا وحيد والدي لي اخوات بنات ولي اشتياق للربنة، مع العلم ان والدي لا والدي لا يعتمدان علي ماديا وهما كبار السن، فهل انتظر؟ كلمة لي اخوات بنات دي يعني مش بس ان والديك يعتمدوا عليك او لا يعتمدوا، انما المسؤوليه نحو اخواتك البنات دول. على كل حال السؤال ده مش سهل ابدا الواحد يجاوب عليه من فوق المنبر، دي عاوزه الظروف. هذا الشاب تدرس دراسة مش من فوق المنبر، إنها تدرس على اضطراب، ودراسة أحسن على الطبيعة، لأنه كمبدأ عام أولا مفروض إنه لما يكون في حد في البيت محتاج إليه مفروض انه يرجع للربنة، يعني يوحنا ذهبي الفم كانت له ام ارملة وبعدين ابدى الرغبة في ان يتربط، فقالت يا ابني انا ربيتك وتعبت فيك وبتاع سيبني لما اموت او اخلص رسالتي بعد كده تقدر تتربط. وبكت امامه تقول لك بكيت لبكائها، فعلا ارجع ربنا لغايه ما والدته توفت. ولذلك يوحنا الذهبي الفم اضطراب في سن متاخر سنه 43 سنه. فدي اعتبارات بتتحط في كده، لكن على كل حال انا بقول هذا الطراز من السؤال ما ينفعش الاجابه عليه من فوق الجنه، لازم يكون في هناك دراسه على انفراد لمعرفة الظروف الحقيقية وكده. بعدين بيقول كيف أعرف صوت الله في موضوع الربنة؟ فالربنا لازم يكون استعدادك لها وميلك نحوها 100%. 70% ما ينفعش، 80% ما ينفعش، لان دي دعوة خاصة ودعوة اختيارية. فاذا كنت الواحد متردد او بين او يعني كده وكده ما ينفعش ابدا بطريقة اخرى. لازم يكون الواحد قلبه ممتلئ. شوف كلمة امتلأ يسوع، امتلأ بطرس بالروح، الامتلاء. لازم يبقى فكر الرهبنة يملأ كل القلب حتى انه لا يكون هناك اي فراغ واحتمال لحاجة تانية، والا هيتعب الشخص. هيرجع الحتة الصغيرة دي اللي هي سايبها ترجع تاني تتعبه من جديد، ويرجع يندم ويقول يا ريتني واستنيت وما استنيتش وحاجات زي كده. ولذلك انا دايما بنصح لاولادنا انه موضوع الرهبنة بالذات لازم يتريث لغايه ما يلاقي الميل والاستعداد 100%. طالما انت متردد لا، طالما انت بالبيت لا، 70% ما يكفيش، 80% ما يكفيش، لازم 100% تبص تلاقي قلبك من جوه اتقفل خلاص، ملا ملي تام، وفكرة الزواج أو ما إليها يبقى خلاص، يبقى فيه نوع من الصدوف المطلق والكامل. إنما التردد ده بيبقى بالشخص وينقسم الإنسان داخليا زي ما قال بولس الرسول. فهذا الانقسام بيتعب، وفعلا في ناس عملوا الطريقة دي وتعبوا فيما بعد. أعرف شباب يعني بعد ما دخل الرهبنة حصل له انقسام الداخلي الباطني، وبعدين تعب، تعب نفسيا، في بعضهم يمكن مرض بسبب هذا الانقسام الداخلي. فانا بنصح انه فيما يتصل بالرهبنة ان ما كانش الواحد قبل ما يترهبن مباشره امتلأ قلبه تماما بالفكر الرهباني، بحيث انه لم يعرف هناك ميل او رغبه لاي حاجه تانيه اطلاقا اطلاقا، قلبه مقفول من الناحية التانية. إن ما كانش كده هيتعب صحيح. وإذا وجد هذا الميل والقلب المليان بهذا الاتجاه، هي دي العلامة الدعوة الإلهية. يقول لك كيف أعرف صوت الله؟ وأنا أخشى ما أخشاه الطريقة الرديئة اللي بيعملوها أولادنا النهاردة، حكاية القرعة دي. مش عارف انا طالع من الكنيسه ولا من فين، مش فاكر بالظبط، بصيت لقيت واحد جايب لي شويه ورق يقول لي خد لي واحده، فرفضت معرفش عشان ايه، هل دي عشان زواج ولا عشان يخرج كليه التجاره ولا كليه الحقوق ولا كليه مش عارف ايه، استخدام القرعه. واحد برضه بعت لي جواب لسه، بعت لي رد او امبارح برضه مش عارف عشان ايه، عاوز ايه، كان بيقول لي عاوز استخدم القرعة بعد الثانوية العامة يدخل أي قسم، علوم ولا رياضة؟ يدخل علوم الثانوية العامة، يدخل علوم ولا رياضة؟ فبعت له قلت له أولا شوف الميل والاستعداد، أوعى تستخدم القرعة دي. مين اللي علمك هذا الكلام؟ جبتوه من فين ده كله؟ من اين اتى هذا التعليم اللجوء للقرعه فيما يتصل باختيار الكليه ولا باختيار القسم؟ مين اللي علمكم هذا الدين؟ نشوف الواحد مين وفين واستعداده ايه؟ مش يعمل قرعه عشان يدخل قسم الرياضه ولا قسم العلوم ولا قسم الاداب؟ كذلك فيما يتصل بالرهبنة، وطبعا فيما يتصل بالزواج برضه، ابص الاقي واحد يعمل لي قرعه يقول لي اخد دي ولا اخد دي، مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه، وهكذا. غلط يا اولادنا الكلام ده، غلط 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 غلط. اللجوء للقرعه فيما يتصل بالزواج او فيما يتصل بالرهبنة ما يصحش كده. إذا كان حتى في بعض الناس استخدموا هذا، لكن دي مش صح ومش قاعدة، ونحن لا ننصح بهذا. إذا خلط لقيه في قلبك، قلبك يبقى مليان من جوه، ودي هي الدعوة الحقيقية، إنها مش القرعة. القرعة دي زي نوع من أنواع اللوترية عشان تفض مشاكل، وعمرها ما بتفض مشاكل إلا في لعب التيم الكرة، مين اللي يضرب الكرة الأول. إنما في الأمور الكنسية والأمور الدينية والروحية ما نستخدمش أبدا القرعة. وكذلك فيما يتصل بالرضانة أو فيما يتصل بالزواج أو فيما يتصل باختيار الكلية. برضو واحد مرة قابلني في الصعيد يقول لي يبقى عامل كلية كذا ولا كذا، إيه دي كويسة ودي كويسة، شوف استعدادك فين. كل هذه الكليات مفيدة من الناحية العلمية، من الناحية الثقافية، من الناحية العملية. تجارة كويسة، طب كويس، الهندسة كويسة، العلوم، كل دي حاجات كويسة جدا. ايه الداعي للحيرة دي؟ ايه الداعي للانتباه؟ ويقول لك يعني عاوز يعرف إرادة ربنا، يعني ايه ربنا عاوزك انك تطلع تحت تجارة ولا تحت طب؟ ما كل ده كويس، كل ده لبناء المجتمع. ايه مصلحة ربنا ان هو ايه انك انت تطلع طبيب ولا تطلع تجار؟ انما شوف استعدادك ايه، شوف ميلك ايه، الميل والاستعداد. يعني ايه الميل؟ الميل بتحركك من جوه، ما دي دعوة. الميل ميال لهذا النوع. الامر الثاني، انت موفق ولا لا في هذا؟ يعني استعداد بتاخد فيه درجات كبيرة ولا لا؟ بدل ما انك انت يعني تتغصب تدخل كلية ما عندكش استعداد لها، بينما في هو كلية تانية لك استعداد لها احسن، ويبقى اسهل عليك انك تمشي في الطريق ده اللي هو طريقة السهل، مش تلجأ للبرعة. ففي موضوع ربنا ولادنا مش عاوزين استخدام القرعة ابدا. الواحد يشوف ميوله، يشوف استعداداته فين، ولازم يكون قلبه مليان 100%. طيب نكتفي ونصلي.